أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا سابقا في مناقشة الشيخ الأنصاري إلى صاحب الحدائق، لأنه قال أكثر المتخالفة، يعني صاحب الحدائق قال أكثر الأخبار المتخالفة وردت تقية، والشيخ لم يرتضي منه ذلك. وذكرنا أن الأئمة سلام الله عليهم عندهم التقية، عندهم أيضا التورية. الشيخ الأنصاري هنا في هذا النقل الذي سننقله عن يريد أن يبين بأنه التورية صادرة عن الأئمة، والكلام يكون فعلا في بيان وقوع التورية. نريد أن نبين أن التورية وقعت من الأئمة عليهم السلام. عبارة الشيخ الأنصاري يقول بعد أن أجاب أو أشكل على صاحب الحدائق، قال فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الأخباريين، والظن يعني وعلى تقدير الظن بصدور جميعها إلا قليل في غاية القلة، كما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار وضبطها في الكتب، يعني على كلا التقديرين، عليكم السلام، تقدير الأخباريين أو بعض الأخباريين الذي يقول بقطعية صدور الأخبار، أو على تقدير من يقول بظنية صدور الأخبار إلا القليل، وهو الذي أكده أو أيده الشيخ. على كلا التقديرين هو أن يقال إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظاهر في الأخبار، إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار، كما هو معلوم بأن أصحاب الكتب قطعوا الأخبار بحسب الأبواب، طهارة، صلاة إلى آخره. يعني ربما تكون هناك رواية يسأل فيها السائل عن عدة مسائل، فمن جملتها في باب الطهارة، من جملتها في باب الصلاة، وهكذا. في تصنيف الكتب المقطع الذي يخص الطهارة يدرج في باب الطهارة، والمقطع الذي يخص الصلاة يدرج في باب الصلاة. تقطيع الأخبار هنا أوجب فوات بعض القرائن، كانت هناك قرائن متصلة الآن انفصلت فلم نعرف القرينة. طبعا هذا كتقدير فرضي الشيخ الأنصاري يقول به، لكن يمكن يعني أن يناقش أن الشيخ الطوسي مثلا أو الشيخ الكليني مثلا عندما قطع لم يلتفت إلى أن هذه قرينة ولم يضفها، يعني هذا بعيد. يمكن أن يكون في بعض الموارد يزيغ عنه البصر كما يقولون، نعم، أما بشكل عام هذا الأمر يعني لا يخلو من شيء. المهم على كلام الشيخ فعلا يقول إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أنه مو دائما تنقل الأخبار باللفظ ففاتت عندنا قرائن، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين أو مقالية اختفت بالانطماس. فربما تكون هناك قرينة منفصلة هي حالية أساسا، وهذه معلومة عند المخاطبين غير معلومة عندنا، أو باعتبار أنه ذهبت كثير من الأخبار والآثار التي أحرقت أو ألقيت في النهر أو ما شاكل، فذهبت قرائن منفصلة. وإما هنا ما نريده محل الشاهد في الكلام الأخير، وإما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التورية، أو غير التقية من المصالح الأخرى. ف الكلام هنا فعلا بعد أن عرفنا صدور أو نفس الأئمة عليهم السلام قالوا بأن في كلامهم معاريض، والمعاريض حملت على الكلام بنحو التورية. التورية سواء كان تجنبا عن الكذب أو التورية لأجل بيان المعنى البعيد، ليس لأجل الكذب وإنما لإيهام البعض مثلا، إغفال البعض مثلا. الشيخ الأنصاري يقول هذا المعنى وقع في الروايات وساق عدة روايات، من جملة تلك التي ذكرها قال، طبعا هو ذكرها بالمعنى، نحن نذكر نفس لفظ الرواية، عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، كم يقرأ في الزوال؟ فقال: 80 آية. فخرج الرجل فقال: يا أبا هارون، هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟ هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم. يظهر والله العالم من أجواء من الأجواء أنه كما هو معلوم بأن العامة يقتصرون في القراءة بعد الحمد، يقتصرون بآيات. هذا الآن يريد أن يسأل كم آية؟ نحن عندنا سورة، تقرأ سورة كاملة، قصيرة طويلة، تقرأ سورة كاملة، هم عندهم يكفي آيات. فيظهر أنه سأل كم آية أقرأ الإمام عليه السلام، وقال عند الزوال كم يقرأ في الزوال، أو كم يقرأ في الزوال، أو يقرأ في الزوال. الإمام عليه السلام قال: 80 آية. خرج، هو لم يسأل، لم يستفصل، لأنه ظاهرا أنه كان يريد أنه يعني مفروغ عنه أنه آيات ويكتفى بها. فالإمام عليه السلام بيّن هنا إلى أبي هارون: هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟ هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم، يعني شخصية وكان معروفة هذا الرجل. يا أبا هارون، إن الحمد 7 آيات، وقل هو الله أحد 3 آيات، فهذه 10 آيات، والزوال 8 ركعات، فهذه 80 آية. هنا بيّن الإمام عليه السلام أنه ما ذكره له بنحو التورية، هو ذهب لمعنى قريب في ذهنه، والإمام أراد معنى أبعد من هذا. هنا طبعا لا بأس، هو ذكرها الشيخ بأنه وقعت التورية في روايات الأئمة. هنا قد يأتي سؤال أن سورة التوحيد ليست 3 آيات فعلا، غير البسملة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، 4 آيات غير البسملة. فهنا كيف الإمام قال 3 آيات؟ هذا الإشكال تعرض له الشيخ المجلسي في المرآة، ثم قال: قوله عليه السلام 3 آيات يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهم السلام مخالف لما هو المشهور عند القراء، فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد 5 آيات سوى البسملة، ومنهم من عدها 4 ولم يعد ولم يلد آية، يعني بعضهم وهو المشهور بحسب دعوى المجلسي قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية، لم يلد آية، ولم يولد آية، ولم يكن له كفوا أحد آية، فصير 5 غير البسملة. قسم قال لم يلد ولم يولد آية، فيكون 4 آيات. ثم قال: فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد 5 في صلاة الآيات على المشهور، بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهم السلام، وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله. هنا نبين شيء، وهو أنه الإشكال قد يطرحه العامة أحيانا على الشيعة بأنكم ترون تحريف القرآن، ويذكرون رواية بهذا المضمون على أنه عدد آيات القرآن كذا. الآن لما نلاحظ عدد آيات القرآن ليست بذلك العدد الموجود في الروايات، فيقولون أنتم إذن تقولون ذهب من القرآن شيء كثير. هم طبعا عندهم هذا المعنى، نفس الكلام في صحاحهم على أنه كان عدد القرآن كذا وكذا حرفا، الآن الموجود لعله الثلث. عليكم السلام. المقصود مثل ما هنا، المقصود ليس أنه حذفت آيات، وإنما المقصود توزيع الآيات، يعني رؤوس الآيات هو المختلف. يعني ربما آية طويلة الآن موجودة، نفترض الآن آية الدين عندنا صفحة كاملة في القرآن الكريم، هي ربما في الواقع عدة آيات 4 5 كذا، فمو المقصود أنه حذف. هنا أيضا سورة التوحيد واحدة، من قال بأنها 5 آيات، من قال بأنها 4 آيات، من قال بأنها 3 آيات، التوزيع يختلف. نقول قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية، لم يلد آية، ولم يولد آية، ولم يكن له كفوا أحد آية، صارت 5. لما نقول قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية، لم يلد ولم يولد آية، ولم يكن له كفوا أحد آية، صارت 4. يمكن أن نقول الله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد مثلا، هذه كلها آية، ولم يكن له كفوا أحد آية، صار عندنا 3. يعني قل هو الله أحد آية، الله الصمد لم يلد ولم يولد مثلا، أو لا الله الصمد آية ثانية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آية، تصير 3 آيات. إذن المقصود هذا المعنى هو القرآن نفسه، ولكن رؤوس الآيات مختلف، آية قصيرة أو آية طويلة يختلف بحسبها، فهذا ليس من التحريف في شيء. هنا من هذه الرواية يستظهر أن سورة التوحيد ما عدا البسملة 3 آيات وليست 4 أو 5 آيات. على كل حال المحل الشاهد فعلا، هذا يعني أمر هامشي، محل الشاهد فعلا أن الإمام عليه السلام استعمل التورية معه، قصد أن يبين المعنى البعيد، ولكن هذا لم يفهم. أيضا رواية ثانية أوردها الشيخ بالمعنى، ولكن أيضا ننقل نفس لفظ الرواية بالسند كذا عن عمار الساباطي، قال كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى، فقال له رجل ما تقول في النوافل؟ فقال فريضة. قال ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هنا أيضا نفس الكلام، يعني هم تبادر في ذهنهم أنه لعامة المكلفين فريضة، الإمام عليه السلام لا، بيّن المقصود من النافلة، لما قلت النافلة هنا هي صلاة الليل وبخصوص النبي صلى الله عليه وآله. هنا الشيخ البهائي كما نقل العلامة المجلسي عنده تعليق على هذه الرواية، يقول لعلهم كانوا يتذاكرون خواص النبي صلى الله عليه وآله، في نفس المجلس يتذاكرون خواص النبي. هذا جاء ما تقول في النوافل، فالإمام عليه السلام قال فريضة، فهو فزع أنه كيف تكون النوافل فريضة، لكن نفس المجلس كان يحكم لكن لم يتنبهوا لذلك. يقول وأن الذين فزعوا لم يتفطنوا لكون الكلام في عبادته صلى الله عليه وآله، بل ظنوه عاملا فلذلك فزعوا. هذا كاحتمال، أما أنه نحن الآن فعلا ما يهمنا أنه استعمل بنحو التورية. أيضا من جملة الروايات التي ذكرها عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع. فهنا أيضا الشيخ حملها على هذا المعنى، على أنه تورية، يعيد تورية. ولما استوضح السائل بيّن له الإمام عليه السلام أن محل السؤال محل آخر. هنا طبعا لا نستطيع أن نقول هنا بنحو التورية، الشيخ ذكرها بنحو التورية، لكن لا، هذا يدخل في ما ذكرناه سابقا من التدرج في البيان، ومن أن الأئمة عليهم السلام ربما يجيبون بنحو العموم ثم يفصلون لمصالح ومقتضيات خاصة، وخصوصا في الموارد التي لا يكون السائل فيها محل ابتلاء فعلي، يعني لا يريد وظيفته الفعلية وإنما يسأل. هنا يسأل كسؤال عام: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع. على هذا إذا قلنا هذا في التورية، عندنا الروايات المفسرة والروايات ما نعبر عنها الحاكمة كلها تقريبا من هذا القبيل. مثلا عندنا أنه من شك بين الثلاث والأربع كذا، من شك بين كذا وكذا يبني على كذا، وعندنا روايات تقول: لا شك لكثير الشك. فهنا لا شك لكثير الشك ناظرة إلى تلك الروايات ومفسرة لها، وهكذا يعني، لكن هذا نقول خارج عن محل الكلام. أيضا الشيخ قال: ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام: لا تطوع في وقت الفريضة، فسر بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة. فهنا أيضا نفس الكلام، أنه لا تطوع في وقت الفريضة بنحو العموم، ولكن أرادوا في خصوص ما إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة: الآن لا تتطوع تصلي. هذا أيضا جعله في باب التورية يعني بعيد لا يخلو كلام الأول روايات الأولى. نعم، هنا أيضا رواية أضافها سماحة السيد السيستاني حفظه الله لبيان ذلك عن زرارة عن إبراهيم إلى عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم، إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك، إني رجل جار مسجد لقومي، فإذا أنا لم أصلي معهم وقعوا في وقالوا هو هكذا وهكذا، فقال: أما لئن قلت ذاك، في نسخ ذلك: لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام. فلما خرج قلت له زرارة، قال إلى الإمام بعد أن سمع جواب الإمام إلى هذا السائل: جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين يصلي خلفهم أيضا؟ قال: فضحك عليه السلام ثم قال: ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة، فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به؟ ثم قال: يا زرارة، أما تراني؟ قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم. هنا الرواية أيضا حملت على هذا المعنى، حاصل الرواية بحسب الظرف أن قسم من الشيعة هم يعيشون في قبائلهم وقبائلهم من العامة. هذا جار المسجد إذا لم يحضر الصلاة يقول هذا رافضي، هذا كذا هذا كذا، النتيجة قد يؤذى. فلما سأل الإمام وبين له وضعه، الإمام أفتاه بالتقية لا أفتاه بالتورية، الإمام هنا أفتاه بالتقية. زرارة لما تعجب قال له رواية الإمام التي نقلها عن الإمام أمير المؤمنين هكذا يقول: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. يقول أي علة أعظم من أنه لا يأتم به؟ هو إذا لم يأتم به سوف يؤاذى. فالإمام أفتاه بالتقية. لما عرف زرارة سكت أنه هذا الفتوى فتوى تقية، لأنه كلام زرارة يقول فإن لم يكونوا مؤمنين، يعني أنت قلت له صلي معهم، صلي مع كل إمام، لو لم يكونوا مؤمنين يصلي معهم أيضا؟ يقول نعم يصلي معهم، لأنه هذا في وضع تقية فعلا، فلهذا يصلي معهم. لكن كيف نحمل هذه الرواية على التورية؟ من هذه الجهة، الحمل على التورية من جهة ذكر الإمام عليه السلام لرواية أمير المؤمنين وتطبيقها في المقام. قال من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. الكلام الأخير من الإمام لما خرج الرجل قال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، واضح في التقية. ولكن عدول الإمام من الجواب المباشر إلى الإتيان بكلمة أمير المؤمنين عليه السلام التي هي عامة، هذا العدول جعل من التورية، وإلا نفس الجواب هنا يتوافق مع التقية، وواضح فيه التقية، واضح اعتراض زرارة من جهة، واضح جواب الإمام عليه السلام له من جهة أخرى. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.